بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المنان، أحمده سبحانه جل في علاه في كل وقت وآن، وأستغفره من الذنوب والعصيان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة راغب في الجنان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالفرقان، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من زكاهم الرحمن ومن سار على نهجهم في طريق الجنان، أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أحبتي مجددا في هذه الخواطر اللطيفة وفي هذه المجالس البديعة التي نرجو بها الفوز والمنازل الرفيعة. إخواني الأكارم، إن الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم تعبدنا بعبادة عظيمة، قال فيها: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فمن عبادة الله عز وجل أن نتعرف على أسماء الله عز وجل وما تضمنتها من صفات عظيمة وما فيها من آثار وعبوديات كثيرة. بل أيها الأحبة، إن من مقاصد القرآن أن نقف على أسماء الله عز وجل. سل نفسك لماذا يختم الله عز وجل أغلب الآيات بذكر أسمائه، حتى يقف عليها المؤمن، حتى يعرف معانيها، حتى يتدبر هذه الأسماء ويدرك ما فيها من الصفات وما فيها من العبوديات. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. في هذه الليلة المباركة إخواني الأفاضل، أحببنا أن نعيش مع اسم من أسماء الله عز وجل. يا لله، كم له من أثر عظيم في حياة الإنسان لو وقف الإنسان مع معنى هذا الاسم ومع آثار هذا الاسم ومظاهر هذا الاسم في واقعنا وفي دنيانا. هذا الاسم هو اسم لطيف يمر عليك كثيرا في كتاب الله عز وجل، اللطيف الخبير، لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، إن ربي لطيف لما يشاء، وهكذا يتكرر عليك في كتاب الله عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. تمر عليك هذا الاسم العظيم من أسماء الله عز وجل. فما المقصود باللطيف؟ اللطيف إخواني الأكارم يطلق أولا بمعنى المطلع على الخفايا، وهو يقارب معنى الخبير. يعني الله سبحانه وتعالى يطلع على دقائق الأمور، دقائق ما في النفوس، دقائق ما تفكر فيه في المستقبل، كل ما يجول في خاطرك الله سبحانه وتعالى لطيف به. ولذلك في الآية: لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، يعني المطلع على كل صغيرة وكبيرة. وفي الحديث الصحيح عند الإمام مسلم في تلك القصة المعروفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل وهو في ليلته مع أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فأخبره أن الله يأمره أن يذهب في هذا الوقت من الليل إلى البقيع، مقبرة البقيع، فيستغفر لأهل البقيع. فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظن أن أم المؤمنين أمنا قد نامت، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حذاءه وخرج على مهل دون أن تشعر أم المؤمنين عائشة، وكانت في وعيها، لم تكن نائمة إذ ذاك. وعلى طبيعة سبحان الله فطرة النساء، خشيت أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم يذهب عند زوجة ثانية، فتبعت النبي صلى الله عليه وسلم. ومشت خلف النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى البقيع ودخل البقيع، وأم المؤمنين عائشة تنتظر الآن تنتظر حتى وقف النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يدعو لأهل البقيع ويستغفر لهم، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم عائدا. فأسرعت أم المؤمنين عائشة، فطبعا في ظلام الليل الدامس كان النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بأن ظل أمامه لمسافة، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل البيت. فلما وصل البيت فإذا أمنا أم المؤمنين عائشة تحت الفراش قد ارتفع نفسها، يعني بين الشخص النائم ومن الشخص الذي يقظ. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ورفع عنها اللحاف وقال: ما لي أراك حشيا رابيا، يعني النفس ليش مرتفع؟ فسكتت ما تكلمت. وهنا وجه الشاهد، ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إما أن تخبريني أو يخبرني اللطيف الخبير. وهذا درس عظيم جدا، أن ما من أمر دقيق يسير إلا ويعلمه الله عز وجل. فمعنى اللطيف هنا الاطلاع على أحوال الناس. ثم المعنى الثاني إخوان الأكارم لللطف، أن الله يحسن إلى عباده من حيث لا يشعرون. الله يجلب لك معاني الإحسان من حيث لا تدرك، وهذا كما في قصة يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام أحداث قصته من الرؤية، من كيد إخوانه له، من رميه في الجب، من شرائه، من فتنة النسوة، من دخول السجن، ثم خروجه، ثم حدوث اللقاء السار، ثم الاشتباء، ثم بعد ذلك جاءت هذه الآية: إن ربي لطيف لما يشاء. انظر إحسان الله عز وجل، كل هذه ابتلاءات متوالية وصعاب يمر بها يوسف عليه السلام، ثم الله سبحانه وتعالى يجلب هذا الإحسان. فإذا الإحسان أيها الأحبة يأتي بهذين المعنيين، وهذه ذكرها ابن القيم في النونية، وهو اللطيف بعبده ولعبده، واللطف في أوصافه نوعان: إدراك أسرار الأمور بخبرة، واللطف عند مواقع الإحسان. فهو لطيف يعني يطلع على الخبايا، وهو اللطيف يحسن إلى عباده. أيها الأحبة، تعالوا نتأمل مظاهر لطف الله عز وجل بنا، وهذا باب عظيم جدا. مظاهر لطف الله عز وجل بك، من مظاهر اللطف أن توفق لطاعة الله عز وجل، هذا مظهر عظيم جدا. الآن ما الذي قادك وجئت إلى هذا الدرس تبتغي الأجر؟ هناك آلاف من الناس الآن ربما على المعاصي، ربما على المباحات، ربما في الغفلات. هذا التوفيق وحضور هذا المجلس إحسان من الله عز وجل ولطف بك. من مظاهر لطف الله عز وجل أن الله عز وجل يحبب إلى نفسك الطاعة، تشعر بطمأنينة سكينة تكون في نفوس أهل الطاعة. شيخ الإسلام ابن تيمية كما ينقل عنه ابن القيم في الوابل الصيب يقول: ليس في الدنيا مما يشبه نعيم الجنة في الآخرة إلا الإيمان، لذة الإيمان. ولذلك يقول إبراهيم بن أدهم: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه لجالدونا عليه بالسيوف. والشيخ الإسلام تيمية في رسالته إلى أهل الإسكندرية ذكر معنى لطيف من إحسان الله عز وجل، قال: أن الإنسان تمر عليه لحظات يقول: لو أن أهل الجنة على هذا فهم في خير عظيم. يعني من هذه الطمأنينة والنعيم الذي يشعره ولذلك العبارة المشهورة عنه نقلها ابن القيم قال: أنا جنتي وبستاني في صدري، أينما خرجت فهي معي، ماذا يفعل أعدائي بي؟ إن سجني خلوة وقتلي شهادة وإخراجي سياحة، العبارة التي جاءت عنه. فهذا معنى عظيم، وهو الشعور بلذة هذا الإيمان، بحلاوة الإيمان. هذا لطف من الله عز وجل أن جعل للإيمان مذاق، جعل للطاعة مذاق خاص. قال العلماء: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. فهذا من لطف الله عز وجل. ومن لطف الله عز وجل أيضا إخوان الأكارم أن الله يفتح للإنسان أبواب مضاعفة الأجور. كثير من الأعمال يفعلها الإنسان تكون من أبواب المضاعفات. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه دون أن ينقص من أجورهم شيئا. انظر هذه المضاعفات، أنت وفقك الله عز وجل لأن تقنع واحد أن يحافظ على الصلاة، واحد مقصر مفرط غافل بعيد عن الله عز وجل، أنت أقنعته أن يصلي، تصور كم لك من الأجر. كل ما يصلي تحصل أنت على هذا الأجر، كل ما يتقرب إلى الله بسجدة أنت تحصل على هذا الأجر العظيم. أنت لو فعلت بفعلك نفسك بعبادتك ربما ما تصل لهذا الأجر، لكن أبواب المضاعفات التي فتحها الله عز وجل هذه من لطف الله سبحانه وتعالى. من لطف الله سبحانه وتعالى وإحسانه بعباده أن الله يكتب لك أجر عمل ما عملته، لكن فقط عندك هم لهذا العمل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يقوم الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له أجره. يكتب له أجر القيام. لماذا؟ هو ما قام، لكن العزم موجود، النية الصادقة موجودة، فالله ما حرمه. فهذا من لطف الله عز وجل، من لطف الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى يتنقل بك من طاعة إلى طاعة محببا لك هذه الطاعات. وعلى النقيض من ذلك، من لطف الله سبحانه وتعالى أن يسد عليك باب النفس الأمارة بالسوء، أن الله يكره إليك المعاصي، أن الله يكره إليك الذنوب. هذا أمر عظيم يا أخواني، الله يكره إليك الذنب، وخاصة بعض الناس لما يتعلق بذنب من الذنوب، فالله سبحانه وتعالى يقذف في نفسه كراهية هذا الذنب. الإثم ما حاك في النفس، فالله سبحانه وتعالى يقذف في نفسه أن يكره هذه المعصية حتى ينصرف عنها. هذا من لطف الله سبحانه وتعالى بعباده. تصور من لطف الله عز وجل بك، وهذا أمر غريب، وقوعك في المعصية أحيانا هذا من لطف الله عز وجل. قد يقول: كيف أنا أعصي وهذا من لطف الله؟ نعم، من لطف الله، لأن الله يفتح لك طاعات أخرى لولا هذه المعصية لما انفتحت، مثل التوبة والاستغفار والتضرع وعدم العجب وعدم الكبر وغيرها من الطاعات التي جاءت إثر هذه المعصية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أعظم منه، العجب. ولذلك قال العلماء: كم من معصية قادت إلى الجنة وكم من طاعة قادت إلى النار بسبب العجب، بسبب الرياء. ربما يفعل معصية وحدة يرجع ينكسر إلى الله سبحانه وتعالى، تتغير أموره. ومن لطف الله سبحانه وتعالى به أحيانا تكون هناك دواعي دافعة لهذه المعصية، فالإنسان يصبر يضاعف أجره. كلما زادت التحديات وكلما كانت المعصية أقرب إلى النفس ودواعي العمل أكثر، فإن الأجر أكثر. تصور في قصة يوسف عليه السلام، كل الدواعي متوفرة فيه، كان عبدا اشتروه في بلد غربة في سن الشباب، فيه الجمال، جاءت امرأة العزيز على مكانتها هيت لك. قال معاذ الله، صرف من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، دواعي المعصية موجودة، دواعي الفتنة موجودة، لكن ينصرف عن هذه المعصية وينصرف عن هذه الفتنة. من لطف الله عز وجل أيها الأحبة، أبواب الأرزاق، أبواب الأرزاق، رزق الإنسان من يوم هو جنين في بطن أمه إلى أن يموت هذا لطف من الله عز وجل. والله ما تأخذ إلا ما كتبه الله لك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرزق لا يأتي أحدكم كما يأتيه الموت، ولو فر من رزقه لجاءه كما يأتيه الموت. أبدا لا مناص من هذا الرزق الذي كتبه الله عز وجل لك. ثم الجميل إخواني الأحبة في باب الأرزاق أن الله يعطيك الرزق حسب علمه ومعرفته بمصلحتك، ليس بمرادك أنت. يعني الإنسان أحيانا يقول ليش ما يكون عندي مليون مليونين؟ لا، الله يعلم أنك لو كانت عندك هذه الملايين لفسدت، لضللت، لابتعدت. لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. الرزق باب عظيم من أبواب الإحسان. إن الله لطيف بعباده يرزق من يشاء، من أبواب لطف الله عز وجل، لكن ما يعطيك على مرادك. تيقن هذا الأمر، تيقن هذا الأمر. أحيانا ينصرف عنك خير فأنت تحزن، لماذا انصرف عني هذا الخير؟ والله يعلم أن انصراف هذا الخير عنك أعظم لك وأصلح لحالك. فهذا من لطف الله عز وجل بك في باب الأرزاق، من لطف الله عز وجل في أبواب الابتلاءات. الله يبتليك، هذا لطف من الله عز وجل. قد يقول قال كيف مصيبة تنزل به مصيبة، هذا لطف. نعم، لطف من الله عز وجل. يفتح الله سبحانه وتعالى لك باب الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يفتح لك باب الرجوع إلى الله عز وجل. يا أخواني اليوم في الدنيا كثير من الناس غافل، بعيد عن الله، يمشي بعيد عن الله عز وجل. أول صدمة تأتي ابتلاء يرجع، يمرض، يبتلى بمس، بسحر، بآفة، بخسارة، يرجع إلى ربه. هذا الابتلاء مراجعة، يقف مع نفسه ويرجع إلى ربه. من لطف الله عز وجل أن الله يحفظك في مواطن ما تتوقعها. أحيانا تكون تبتلى بحادث تقول مستحيل أنجو، لكن الله ينجيك. في مواطن ينزل بك بلاء شديد، تضيق عليك الأمور، تظن أن لا مخرج من هذا الابتلاء، فيأتي الله سبحانه وتعالى ويفرجها عليك، يفتح الله سبحانه وتعالى عليك. فهذا من ألطاف الله عز وجل. ألطاف الله أيها الأحبة كثيرة جدا في حياتك، كل نعمة في حياتك لطف من الله عز وجل. طيب إذا تعرفنا على مظاهر لطف الله عز وجل، ما الأثر؟ هنا تأتي العبوديات، آثار هذا الاسم. عرفنا المعنى، عرفنا المظاهر، ماذا نستفيد؟ نستفيد أولا محبة الله. أنت لما تنظر الله يجلب لك هذا الإحسان ويعطيك أبواب الخير ويفعل ما يسرك وما هو في صالحك، يجعلك تحب الله أكثر وأكثر وأكثر. من آثار هذا الاسم الحياء من الله. كيف تقابل الله بالنكران، بالجحود؟ الله يعطيك ويفتح عليك الخير ويغدق عليك ويرحمك ويعطف عليك وانت تعصيه، تقابله بالنكران، بالجحود؟ من آثار هذا الاسم أيضا الخوف من الله ومحاسبة النفس. اللطيف الله مطلع عليك على الخفايا، على الدقائق، كل صغيرة وكبيرة في حياتك يجعلك تحاسب نفسك محاسبة دقيقة، أن الله مطلع عليك وتخاف من الله عز وجل. من آثار هذا الاسم زيادة القرب والبذل لله عز وجل. كلما رأيت هذه الآثار الجميلة من كلاءة الله، من حفظ الله، من معية الله عز وجل، من إعطاء الله عز وجل وفتح أبواب الرزق لك، أن تتشجع تبذل لهذا الدين وتتقرب إلى الله عز وجل أكثر. من آثار هذا الاسم أن نتعلم الإيمان بالقضاء والقدر، أن نرضى بأقدار الله عز وجل، تيقن أن هذا البلاء ما نزل بك إلا وهو خير لك. الله يريد لك الخير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الله يريد لك الخير. أيضا من آثار هذا الاسم الأمل وعدم اليأس. مهما ضاقت بك الحلقات والابتلاءات والهموم والغموم، فلا بد للفجر أن يطلع، لا بد لهذا الهم أن ينجلي، لا بد لهذه المصيبة أن تزول عنك بإذن الله عز وجل. من آثار هذا الاسم أن يعلمك القناعة، تقنع، رزق أتاك تقنع بهذا الرزق، وتعلم أن الله لطيف بك إذا أعطاك هذا. الله جعل فلان مرتبة 10,000 لأن الله يعلم أن الخير لهذا الشخص أن يستلم هذا المبلغ، ولو استلم أكثر ربما بغى. كثير من الناس كان يسأل الله المال ويسأل الغنى، وكان عارف لربه ويصلي ويسجد، فلما فتح عليه باب الخير والأموال ترك الصلاة وابتعد عن الله عز وجل. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فالله سبحانه وتعالى يقدر لك الخير. أيضا من الآثار أن نلطف بالناس كما أن الله يلطف بالعباد. نتعلم من هذا الاسم، من آثار الله عز وجل، أن نلطف بوالدينا، بأرحامنا، بالفقراء، بالمساكين، نعاملهم بهذا اللطف، لأن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده. من تأمل أيها الأحبة في لطف الله عز وجل، كما قال ابن القيم، رأى عجبا، يرى العجب كيف الله سبحانه وتعالى يلطف بعباده والناس في غفلة. والإنسان أيها الأحبة أخيرا يسأل الله دائما لطف الله عز وجل، يسأل الله عز وجل: اللهم يا لطيف ألطف بنا. يسأل لطف الله عز وجل أن يأتي لك بالإحسان وبالخير وبالبر من حيث لا تحتسب ومن حيث لا تشعر. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الفائزين بالجنات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.